بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره.
كتاب الحج، البحث في شرائط وجوب حجة الإسلام.
هذه إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد فلم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن قدس الله نفسه أن المرأة إذا حجت فهي غير مأمونة، فإن كان ذلك قبل الإحرام فكانت مأمونة بعد الإحرام فلا إشكال في صحة حجها، وأما إذا لم تكن مأمونة بعد الإحرام ومع ذلك حجت ذكر قدس الله نفسه أنه صح حجه على الأثور. وقلنا إن هذا مبني على أن يكون ذلك من باب التزاهم، ولكن الظاهر أنه ليس كذلك، بل هذا الحج غير مأمور به، إما محرم والأقل من أنه غير مأمور به فلا يكون مستنفا للواجب إلا إذا خرجنا تمشي قصد القربة منها وكانت الواقع يعني كانت مخلص سير ولم يكن هنا أي خطر، ففي مثل ذلك لا يبل الحكم بالصحة، فإن الشرط كان موجودا واقعا والأمن طريق إلى الشرط الواقعي، ويدلنا على ذلك على أن الأمن طريق إلى الموقع لا أنه مأخوذ بالموضوع التهيئة الثانية التي تقدمت وذكرناها، جعل الإمام عليه السلام علق حجها بأن تكون القوم الثقات الذين تخرج المرأة معهم إذا كانوا ثقات تخرج معهم، ومعلوم أن الوثوق تكونهم ثقات لا يكون موضوعا للحكم باعتبار الإطمئنان بالواقع فأنهم ثقات، ففي الواقع لا خطر عليها، فالعبرة بالواقع والأمن طريق إلى ذلك، فعلى ذلك يصح ما ذكرنا من أنه في فرض تمشي القربة وبدون وعدم الخطر في الواقع، يعني كانت مخلص سير، ففي هذه الصورة يحكم بصحة حجها. ثم ذكر قدس الله نفسه أن من استقر عليه الحج وأهمل ولم يأت بذلك يجب عليه أن يأتي بالحج بأي وجه كان، وبعد ذلك ولو متسكعا، وإذا مات والحال هذه يجب أن يخرج من أصل شركته ولو تبرع متبرع عنه أجزأه سكت الواجب. فذكر هنا أحكاما ثلاثة، أما استقرار الحج عليه فمما لا شك فيه لأنه ثبت الواجب على نفسه، إنما الإشكال في وجوبه عليه بعد ذلك فأي وجه كان، تقدم الكلام في ذلك، وقلنا إن الأدلة الأولية غير مقتضية لذلك، فإن موضوع الحكم والمستطيع، فإذا فرضنا أن الاستطاعة زالت فقد ارتفع الوجوب بالزبال موضوعه نزيد الحاضر والمسافر، وإنما يجب عليه الحج ثانيا لا بالأدلة الأولية بل لما دل من الروايات الصحيحة، يعني بعضها صحيح، دلت على أن من وجب عليه الحج ولم يحج حتى مات يموت يهوديا أو نصرانيا، فيستكشف من هذه الروايات وجوب الحج عليه ولو بعد زوال استطاعته، لأنه إذا لم يحج فيموت إما نصرانيا أو يهوديا على غير دين الإسلام، فيجب عليه الحج ولو بعد زوال استطاعته بمقتضى هذه الروايات. ولم يرد في المقام أي رواية فيما نادى في أن من استقر عليه الحج يجب عليه الحج ولو متسكأ، لم يرد هذا في روايتين، وإنما يستفاد وجوب الحج بعد زوال الاستطاعة من تلك الأدلة الدالة على أنه إذا مات يموت يهوديا أو نصرانيا فيجب عليه الحج ليموت مسلما، وهذا حكم كسائر الأحكام. إذا فرضنا أنه حرجي طبعا يكون ثابتا وجوب الحج ولو متسكعا، لا دليل عليه إذا كان حرجيا. نعم قد لا يكون حرجيا يهج ولو متسكعا، إذا أمكنه تحصيل الاستطاعة يجب عليه تحصيل الاستطاعة بإجارة أو بغير إجارة، يوجر نفسه لخدمة بغير ذلك من الأمور. ولكن إذا فرضنا أن الحج كان حرجيا في حقه، دليل نفي الحرج يعم مثل هذا أيضا، الالتزام بوجوب الحج عليه حتى فيما إذا كان حرجيا لا نعرف له دليلا. هذا تكليف كسائر التكاليف. نعم إنه عصى حينما استقر عليه الحج وأهمل ولم يحج، فرضنا أنه عصى وقلنا أنه يتوب، والتوبة تكون رافعة للذنب كأنه لا ذنب له، فهذا صحيح يجب عليه الحج ولو مسكن، يعني لا يتوقف على الاستطاعة بل يجب حتى مع عدم الاستطاعة. ولكن إذا فرضنا أنهم حرجيون الالتزام بالوجوب مع الحرج لا نعرف له وجها، بل دليل نفي الحرج يرفع الوجوب والتوبة ترفع العقاب، فلا يعاقب على ترك الحج إذا تركه بعد ذلك. هذا بالنسبة إلى الوجوب. وأما إذا مات يخرج من أصل تركته بلا إشكال، وقد دلت عليه عدة من الروايات أن من عليه حجة الإسلام يخرج بل من تركته حجة الإسلام، بل ذكرنا سابقا في الرواية التي في زيل الرواية التي دلت على أن من مات بعد دخول الحرم محرما، يعني لم يكن قيد المحرما قلنا بالانصراف، خرج حاجا ومات بعد دخول الحرم أجزأه في زيل تلك الرواية، دلت على أنه إذا مات عليه الحج يخرج من تركته مقدما على الديون، حتى أنه يتقدم على الدين، فإن بقي شيء وكان عليه دين يقضى دينه، فإذا بقي شيء يؤتى لورثته. فهذا حجة الإسلام يخرج من أصل التركة بل يكون مقدما على الدين أيضا، هذا مما لا أشكال فيه. وأما التبرع عن الميت بعد موته أيضا دل على ذلك عدة روايات، جواز النيابة عن الميت بالنسبة إلى وليه وغير وليه في صلاة وصوم وحج، وكل ما نفرض أنه عبادة يجوز النيابة عنه، وبذلك تسقط ذمته، فهذا أيضا مما لا أشكال فيه. الكلام في استقرار الحج، يعني ما به استقرار الحج، بأي شيء يستقر الحج، حتى أنه لو أهمله يجب عليه بعد ذلك التدارك، لما بلو موتى يقصى أن تقبلي أن تركته ويجوز التبرع به عن موضوع الاستقرار بأي شيء سبب الاستقرار أي شيء فيه خلافة. ذهب بعضهم إلى أن استقرار الحج إنما يكون بخروج الركبة، فإذا فرضنا أنه أهمل ولم يخرج معهم فبعد يومين أو يومين بل ارتفع شرط من شرائط الوجوب وزال يستقر الحج في ذمته لأنه كان واجبا عليه الخروج معهم ولم يخرج، وهذا فأله واجب الفساد، فإن هذا كان حكما ظاهريا ولم يكن حكما واقعيا، يعني لم يجب عليه الحج واقعا وكان يتخيل أن الحج واجب عليه، ولذلك فرضنا أنه كان عالما بذلك، كان يعلم بأنه بعد يومين يبتلي بمرض شديد ولا يتمكن من أن يتحرك مكانه، أو أن أحد من الزلمة يغصب أمواله كلها فلا يبقى له أي مال، يعلم بذلك أن بعد يومين تفقد أمواله فلا يتمكن من التصرف في مالين، أفيمكن الالتزام بأنه كان يجب عليه الخروج؟ فهذا كان حكما ظاهريا، وبعد زرار وبعد زرار الشرط وانتفاء الشرطي يعني كشف أنه لم يكن واجبا عليه الحج، غايته أنه مع عدم العلم يكون متجريا، تخيل أن الحج واجب عليه فتركه باختياره لم يخرج مع الرفقة وبعد ذلك لا يتمكن من الخروج، فتخيل أنه فرد على نفسه وفي الواقع لم يكن كذلك. وذهب بعضهم إلى أن الإبراء بمزي زمان كان يتمكن فيه من الإحرام ودخول الحرم، فبهذا المقدار يتحقق الوجوب ويستفيد، ولو فرضنا أنه زال الشرط بعد ذلك. هذا إذا لا نعرف له وجها، فإن الإبراء إنما هو بالتمكن من أعمال الحج، وأما مجرد الإحرام ودخول الحرام ليس له أي أثر إلا في خصوص الموت، لأنه لو أحرم ودخل الحرم ومات أجزاه ولو كان الحج مستقرا في ذمته على ما تقدم. هذا حكم خاص في موضوع خاص، ولذا لو كان يعلم من الأول، هذا الشخص كان يعلم بأنه يموت بعد دخول الحرم لم يكن واجب عليه الخروج، بل لم يصح منه الإحرام الذي يعلم أنه لا يتمكن من الطواف والسعي والوقوف، فإن كيف يحرم؟ كيف يلبي للحج؟ بل وتلبية الحج عبارة عن الالتزام بأداء الحج بهذا الكلام، يعني مقدمة لتلك الأعمال، فإذا كان يعلم بأنه بعد دخول الحرم ولو محرما يزول بل يتلف أمواله فلا يتمكن من الذهاب إلى الحج أو يمرض أو غير ذلك مما يكون مانعا من الحج، أو عدم تخلية السرب مثلا يعلم بأنه يكون خطرية، كيف يمكن الالتزام بالوجوب عليه؟ فهذا إذن لا أثر له، وذاك حكم تعبدي أنه إذا بلو كان الحج مستقرا دخل في الحرم مات اتفاقا بل يجزيها عن حجة الإسلام فلا يجب القضاء من تركته، وقبل ذلك إذا مات قلنا الظاهر إذن وجوب القضاء، وإن لم يكن الحج مستقرا حكم تعبدي في مورد خاص. وذهب بعضهم إلى أن الإبرة بالتمكن من الأركان، فإذا تمكن من ذلك يعني كانت الشرائط موجودة إلى هذا الوقت وبعد ذلك ارتفع الشرائط أفرض أنه تلف ماله وغير ذلك، أو ابتلي بمرض مثلا يستقر في ذمته الوجوب. وذكر ذلك قال إنه إذا مضى يوم يعني في يوم النهر بمقدار يتمكن من التوافين ومن السعي. وبعد ذلك إذا قلنا أنه عندما شد من الشرائط لا أثر لذلك فيستقر الحج في ذمته. هذا إذن لا نعرف له وجها. فإن الشرائط إنما هي معتبرة قبل الأعمال وبعد الأعمال. فلو فرضنا أنه مرض بعد ذلك ينكشف أن الحج لم يكن له واجبا من الأول، بحيث لو كان يعلم لأنه يمرض في اليوم العاشر من ذي الحجة مرضا شديدا لا يتمثل من شيء لا يجب عليك، لأن صحة البدن معتبرة ذهابا وإيابا، وكذلك تخلية السير. فلو فرضنا أنه سد الطريق بعد يوم العاشر فلم يتمكن من الرجوع على تقدير ذهابه، ينكشف أنه من الأول لم يكن الحج واجبا، لا خصوصية لذلك يعني لتمامية الأعمار، على أن طواف النساء ليس من أعمال الحج. لو صح هذا لكان اللازم اعتبار بقاء الشرائط إلى طواف الزيارة والسعي فقط. ولو فرضنا أنه ارتفع بعد ذلك قبل التمكن من الإتيان بطواف النساء فإن طواف النساء ليس من أعمال الحج، لا من الأركان ولا من غير الأركان، واجب آخر بعد الحج فلا وجه لإعتباره فيه. فهذا إذن لا وجه له. ومن هذا يظهر اعتبار بقاء الشرائط إلى تمام الأعمال، وهو يوم الثاني عشر من ذي الحجة، يعني حتى المبيت بمنى وحتى الرمل. هذا أيضا ظهر أنه لا وجه له، فإن الشرائط إنما هي شرائط على الإطلاق حال الأعمال وبعد الأعمال، على أن الرمي والمبيت ليس من أعمال الحج، إنما أيضا مثل طواف النساء واجب مستقل، وإنما تم الحج بالسعي والتقصير، وبعده بعد الحج طواف النساء هذا واجب آخر. ولذلك لا يكون الترك العمدي مسرا بالحج. فلو فرضنا أنه لم يبت بمنى عليه كفارة شات فقط، أو لم يرم متعمدا لا يزل بحجه فإن حجه قد تم، فهذا أيضا لا وجه له. فالصحيح هو ما اختاره الماتم خدمة الله نفسه من أن الإبرة إنما هو ببقاء الشرائط إلى زمان يمكنه العود إلى محله، يعني إلى عود الرفقة. إذا بقيت الشرائط إلى هذه المدة ينكشف أن الحج كان واجبا عليه فلم يأتي به فاستقر في ذمته. وأما إذا ارتفع شرط من الشرائط ينكشف أن الحج لم يكن واجبا عليه. ولذلك لو كان عالما به من الأول قبل سفره كان عالما بأن أمواله تتلف بعد ذلك فلا يتمكن من الرجوع، ليس عنده مال يرجع يسرق أمواله يعلم بذلك، أو أنه يمرض، أو أن الطريق يسد فيكون بالي فلا يكون مخلصين، لم يكن عليه الحج واجبا من الأول. فالعبرة إنما هو بوجوب الحج واقعا. وإن تخيل بل فإذا لم يكن واجبا واقعا لم يستقر عليه الحج، وإن تخيله أن الحج واجب. نعم بعض الشرائط لا يكون معتبرا بالنسبة إلى بعض المكلفين، كما إذا فرضنا أنه يعلم بأنه يجن بعد تمام الأعمال لا يزل هذا بصحة الحج، لأن الإبرة إنما هو بالعقل حال الأمل، فالجنون بعد الأمل لا يكشف عن عدم الوجوب من الأول، لو علم بذلك من الأولين أنه يجن باليوم الحادي عشر من ذي الحجة يقينان ذهب إلى الحج أم لم يذهب إلى الحج، يجب عليه الذهاب لأن العقل إنما هو معتبر حال العمل لا ما بعد العمل. وكذلك لو فرضنا أنه مات بعد أعمال الحج يعني بعد مضي هذا الزمان لا يعتبر بقاء المال بعد ذلك ولو تلفت، أو أن الطريق سد فلم يكن مخلص سرب لأنه لا حاجة له إلى الرجوع. إذا فرضنا أنه يموت بعد العمل لا يحتاج إلى الرجوع حتى يكون بلي سرب مخلا أو لا يكون مخلا، يكون بلي مال موجودا أو غير موجود. وملخص الكلام أن كل ما يكون زواله كاشفا عن عدم وجوب الحج من الأول فإذا ارتفع يكشف أنه لم يكن الحج واجبا فلا يستقر الحج عليه، وكل ما لا يكون كذلك لا بأس بارتفاعه فليكن. فمن هنا يظهر أنه إذا علم بأنه يموت في هذا السفر يقطع بذلك، فإن كان علمه بأنه يموت في أثناء العمل لا يجب عليه الخروج فإنه غير مكلف بالحج، وإذا كان علمه بالموت بعد العمل لابد له من الخروج، فإن الموت المتأخر لا يكشف عن عدم وجوب الحج من الأول، فالعبرة إنما هو بانتفاء الشرط واقعا وعدم انتفائه. ولو فرضنا أن الشرط انتفى فالتسليك